بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا وسراجا منيرا. يسر شركة شور الإنتاج الإسلامي أن تقدم لكم مادة بعنوان
أسئلة الإمارات لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، نفعنا الله وإياكم بعلمه وجزى الله شيخنا عنا خير الجزاء. والآن مع الشريط الثاني.
يوجد في الإسلام شعر بلا شك، ويقول الرسول عليه السلام في بعضه إن من الشعر لحكمة، أما أن نتغنى بأشعار ونسميها أناشيد وأناشيد دينية فهذا شيء لا يعرفه سلفنا الصالح إطلاقا، وهذا في الواقع له علاقة بمبدأ كنا تحدثنا عنه قريبا في بعض جلساتنا هنا، وهو يتلخص باعتقاد بما يدندن حوله العلماء في مثل هذه المناسبة، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. لم يكن من عادة السلف أن ينشدوا أناشيد ويسموها دينية، لا سيما إذا اقترن بها بعض الآلات الموسيقية كالدف. وأنكر من ذلك أن نسمي أذكارا يقترن بها بعض الآلات الموسيقية أيضا ونسميها ذكرا وليس هو من الذكر الإسلامي في شيء. فليس هناك خلاصة القول أناشيد دينية، وإنما هناك أشعار لطيفة في معانيها يجوز أن يتغنى بها إما انفرادا وإما في بعض الاجتماعات كالعرس، وكما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أنها أقبلت من عرس للأنصار فسألها الرسول من أين، قالت من عرس للأنصار، قال عليه الصلاة والسلام لها هل غنيتم لهم فإن الأنصار يحبون الغناء، قالت ماذا نقول يا رسول الله، قال عليه السلام من يدخل منكم أتيناكم فحيونا نحييكم. انظروا الشعر العربي النزيه ليس فيه شيء من الكلام الذي لا يليق، أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الحنطة السمراء لم تسمن عذاراكم. هذا شعر لكن ليس شعر ديني، شعر تروي عن النفس بكلام مباح، هذا هو الذي كان معروفا في ذلك العهد.
هل يجوز أكل ما ذبح للأولياء والأبرحة علما بأن الذبح الذابح يذكر اسم الله عند الذبح؟
هذا مما أهل لغير الله فلا يحل أكله.
يقول السائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة، ما هو تفسير الممكن لهذا الحديث بما لا يتعارض مع المعلوم من أن الله يتوب على الكافر إذا أسلم، فهل قتل المؤمن أسمع من الكفر؟
الجواب نصف العلم لا أدري.
يسأل السائل فيقول هل يجوز للمرأة الحامل في الشهور الأولى إن خافت الإجهاض أن تصلي وهي جالسة؟
إذا كان من المعلوم أن الفتوى على قدر النص فأنا أقول يجوز، لكني غير مطمئن أن المرأة إذا صلت قائمة تخاف على نفسها أن تجهد، لكن كما قال تعالى الإنسان على نفسه بصيرة، إذا كانت هذه المرأة غير موسوسة أو غير موسوسة يجوز الوجهة لغة، ويغلب على ظنها فعلا أن تسقط فإذا لم تصلي من قول. أنا أعرف أن الأطباء ينصحون الحوامل بأن يتحركن وأن يمشين، ونعرف من التاريخ الإسلامي الأول
أن المرأة كانت تضع وهي على ناقتها، لكن مع ذلك أعرف أن الحياة المدنية وما أحاط الله عز وجل الناس اليوم بنعم لا يعرفها السابقون الأولون قد جعلتهم لا يتحملون من المتاعب والمصاعب والمشاق خاصة ما يسمى بالجنس اللطيف، فلا السبب من هذا الجنس اليوم أن تخشى أن تسقط ولدها من بطنها إذا قامت تصلي قياما لربها. أولا هذا حديث صحيح لأنه مخرج في صحيح البخاري. إذا وضع الميت في قبره وانصرف الناس عنه إنه ليسمع قرع نعالهم وهم عنه مدبرون، هذا حديث صحيح، لكن هذا كذاك أي هذا مستثنى من القاعدة العامة لأنه يقول حين، فهو ليس في كل حين يسمع. نفس الحديث يعطيك تخصيص ولا يعطيك العموم، يسمع قرع نعالهم حين شو معنى حين؟ يعني وقت حين يولون عنه مدبرين، لكن هل يعني الحديث أن الموتى كلما مر من المقابل فهم يقولون بالسماء صرع النعال؟
يا شيخ ألا يحمل على وجه البلاغة؟ يعني مثلا في الإعلانات
ما هو الذي يحمل يا أخي حد الكلام؟
يسمع حتى الناس يسمعون
صرع النعال
مثلا في إعلان عن شقة تقول شقة ترى البحر، هي لا ترى البحر ولكنها في موضع يسمح لها برؤية من فيها برؤية البحر. فهنا المعنى يحمل على أن الصوت يصل إليه، لو أن حيا في مكانين لسمع القرع النعال.
أما قرع النعال ما يسمعون؟
نعم،
يعني في النهاية ثاني أنهم لا يسمعون قرع النعال،
يعني أنا أتصور والله
أنا أسألك نعم. أتأفهمك ثاني أنهم لا يسمعون قرع النعال؟
قد يحمل المعنى على
وقد لا يحمل. ما الذي تستفيده من القدقدة؟ ثم أنا أذكر السائل وسائر الحاضرين بقاعدة لغوية مهمة جدا، إذا دار الأمر بين التقدير وعدمه فالأصل عدم التقدير. بعبارة أخرى، إذا أمكننا أن نفسر العبارة أو الجملة العربية من كلام الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أي جملة عربية، إذا أمكننا أن نفسرها على الحقيقة فلا يجوز تفسيرها على المجاز، إلا إذا قامت القرينة الشرعية أو العقلية فحين ذاك يقال وجدت القرينة التي تضطرنا إلى تفسير الآية أو الحديث أو الجملة العربية على المجاز وليس على الحقيقة. لكن إذا دار الأمر بدون وجود قرينة بين تفسير الجملة على الحقيقة أو على المجاز فالأصل الحقيقة وليس المجاز، وإلا فسدت اللغة وفسد استعمالها بين الناس. إذا قال قائل جاء الأمير، فهل يجوز للسامع أن يفهم جاء خادم الأمير؟ وهذا تعبير عربي معروف بتقدير مضاف محذوف، لا يجوز، لأنه ليس هناك ما يضطر السامع أن يتأول قول القائل جاء الأمير يعني لا مش الأمير، وإنما جاء خادمه وجاء نائبه أو إلى آخره. لو فتح هذا الباب لفسد التفاهم بين الناس باللغة العربية، ومن هنا كان من رد العلماء والفقهاء على غلاة الصوفية الذين يقولون من جهة بما يعرف عند العلماء بوحدة الوجود والذين يتكلمون بعبارات صريحة في الكفر وفي وحدة الوجود، فيأتي المدافعون عن أولئك الصوفية بالباطل فيتأولون كلامهم تأويلا يتفق في نهاية المطاف مع الشريعة. فنحن نقول يا هؤلاء بهذه الطريقة لا يمكن أن نقول أن هذا الكلام كفر. حتى قلت مرة لبعضهم ائتني بأي جملة هي كفر في ظاهر العبارة وأنا على طريق لكم أجعلها توحيدا خالصا. طريقة ما هي؟ تأويل النصوص. مثلا مما قال قائلهم المغرق في الضلال وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة، يتكلفون في تأويل وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، أي إلا إلهنا، إلى هنا، إلى حرجة هنا. إيش التأويل هذا؟ لذلك مثل هذا التأويل يمكن إجراءه على أي عبارة. مثلا أنا بقول لو قال قائل الخوري القسيس خلق السماوات والأرض، إيش رأيكم في هذا الكلام؟ يجوز ولا لا يجوز؟ طبعا بالإجماع لا يجوز، لكن أنا أجعله توحيدا بطريقة الصوفية وهو رب القوري، هذا معروف في اللغة، تقدير الله معجوب على حد قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أخبرنا فيها وإنا لصادقون. اسأل القرية إيه؟ حيطانها؟ شجرها؟ لا، إنما أهلها، كذلك العير. لكن هذا المضاف المحذوف الأسلوب العربي نفسه يوحي إلى السابق، لأن أحد لا يتساءل ترى المقصود هنا في أمن القرية؟ لا. ولذلك تسمية هذا التعبير في اللغة العربية أن هذا مجاز مما يدفعه ابن تيمية رحمه الله في رسالته الخاصة بالحقيقة والمجاز، يقول تسمية هذه العبارة خاصة لأنها مجاز من باب حذف المضاف، هذا اصطلاح طارئ. وأن فالعرب ما كانوا يفهمون من هذه العبارة إلا معنى واحدا هو الذي يسمونه بالمجاز بحسب المضاف. كذلك مثلا في الأسلوب العربي سال الميزان، سال الميزان على طريقة المتأخرين في تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، حقيقة هذه العبارة سال الميزان يعني الميزان من شدة الحرارة ذاب وصار سائلا، سال الميزان. لكن من العرب إذا سمع هذه العبارة يتبادر إلى ذهنه المعنى الذي يسمونه حقيقة فيقولون لا هو المقصود المجاز. هذا المعنى الذي يسمونه مجازا في هذا المثال هو المعنى الحقيقي المراد منه، سال الميزان يعني سال ماء الميزان مثل وسل القرية تماما. وهكذا أمثلة كثيرة يذكرها ابن تيمية، منها مثلا جرى النهر، النهر هو الأخدود الذي يجري فيه الماء، فعندما يقول العربي جرى النهر لا هو يعني جرى الأخدود نفسه بدون ماء، ولا السامع منه من العرب يفهم إلا الذي أراده، أي جرى ماء النهر. إذن تسمية هذه التعابير بأنها مجاز يقول ابن تيمية هذا خطأ. المجاز هو الذي يخرج المعنى الظاهر من العبارة إلى المعنى الآخر لوجود قرينة، لكن هنا لا معنى آخر إلا معنى واحد محدد هو اسأل القرية يعني أهلها، سأل الميزان أي ماء، جرى النهر أي ماء. من هنا يصل ابن تيمية إلى الرد على المتأخرين الذين يتأولون آيات الصفات وأحاديث الصفات باللجئ إلى ارتكاب طريق التأويل وهو سلوك طريق المجاز. لكن ما الذي يضطرهم إلى ترك فهم المعاني من هذه الآيات وتلك الأحاديث المتعلقة كلها بالصفات أن تفسر على حقائقها؟ لا سيما وهم يقولون جميعا المتقدمون منهم المتأخرون الأصل في كل عبارة أن تفسر على حقيقتها. فمثلا قوله تبارك وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، لا جاء ربك لا يجوز هذا الفهم. إذن جاء رحمة ربك، جاء أي مضاف معدود يقدمونه، وعلى ذلك فقسنا نقول الحق كما نطق الحق في كتابه وجاء ربك، لكن كيف يجيء ما ندري. وهذا البحث طرقه العلماء قديما وحديثا، ونحن في مناسبة قريبة تعرضنا لمثله أيضا. الخلاصة أن الكلام العربي أول ما ينبغي أن يفسر به هو على الحقيقة. فقوله عليه السلام إذا وضع الميت في قبره فإنه ليسمع قرع نعالهم وهم عنه مدبري، على الحقيقة يسمع قرع نعال. بل أنا أقول خلاف ما قلت أنت، هو لا يمكن أن تصور أنه يسمع كل شيء، لأنه هو بكل شيء سميع، هذا أمر مستحيل. لكن ما دام أن الأصل أن الموتى لا يسمعون كما شرحنا لكم آنفا، فإذا جاء نص ما يعطي لميت أو موتى ما سماعا ما نستثنيه من القائل، نقول أولئك المشركين في القليل سمعوا قول رسول الله عليه وسلم، لكن ما كان يجري حولهم من أحاديث الصحابة. وحينما قال عمر يا رسول الله إنك لا تنادي أجسادا لا أرواح فيها، ما نقول إنهم سمعوا قولهم، لأن سماعهم لقول الرسول معجزة للرسول فينكر عندها. كذلك في هذا الحديث يسمعون قرعا، يسمع الميت قرعا يعلم بس. وما نزيد على ذلك لسببين اثنين: أولا أنه خلاف الأصل أن الموتى لا يسمعون، ثانيا وأخيرا أن أمور الغيبية، وهذا من الغيب بالبرزخ لا يتوسع فيها أبدا، والحق الوقوف عند النص وعدم التزايد عليه.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ما هي صفة السجود؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. وهذا الحديث من عجائب ما جرى من الخلاف حول فهمه، وأعجب من ذلك العجب أن يقع ذلك من العرب أهل الإبل، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا يبرك كما يبرك البعير، ثم يفسر هذا الإجمال بقوله وليضع يديه قبل ركبتيه. فادعى بعض العرب فضلا عن غيره من العجم أن الحديث من المقلوب، زعموا أن الراوي أراد أن يقول أن يضع ركبتيه قبل يديه، فانقلب في زعمهم الحديث عليه فقال وليضع يديه قبل ركبتيه، وذلك من ذهولهم عن ما يشاهدونه في بلادهم من بروق الجمل. الجمل إذا برك برك على مقدمتيه أي على يديه، وفي يديه الركبتان وليس في مؤخرته، ولذلك فالجمل يختلف عن الإنسان من هذه الحيثية، فركبتا البعير في مقدمتيه. لذلك لما قال الرسول عليه السلام إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، أي لا يبرك على ركبتيه اللتين يبرك البعير عليهما، وإنما ليتلقى الأرض بكفيه ثم يتبعهما بركبتيه. أما حجة المخالفين لهذين الحديثين الصحيحين فهو حديث أخرجه أيضا أبو داود وغيره من رواية وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، لكن هذا الحديث هو من طريق شريك بن عبد الله القاضي، وهو وإن كان قاضيا فاضلا وصدوقا صادقا فقد اتفق علماء الحديث على أنه كان سيء الحفظ، ولذلك لما روى له الإمام مسلم في صحيحه إنما أخرج له مقرونا بغيره
إشارة منه إلى أنه لا يحتج بما تعرض به. فهذا الحديث إذا ضعيف سنده وما ضعف به في سنده خالف الحديثين الأولين الصحيحين، ولذلك فلا يجوز المعارضة به لذينك الحديثين الصحيحين. هذا ما يمكن الجواب عن هذا السؤال بإجابة. عندك شيء؟ عندك شيء؟ السؤال متى يقصر الإنسان في السفر له شعر، متى يقصر الإنسان في السفر يمكن أن يقال في الجواب إذا خرج من بلدته، من بنيان بلدته. وفي ظني أن السائل يعني هذا فقط، وكأني أشعر بأنه يعني ما هو السفر الذي يقصر فيه المسافر. الحقيقة أن هذه المسألة أيضا مسألة جرى فيها خلاف كثير وطويل جدا، وليس هناك نص صريح من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن أن يعتبر نصا قاطعا رافعا للخلاف، وإنما هناك الترجيح فقط. ونحن مع أولئك الذين ذهبوا إلى أن مطلق السفر هو سفر تجري عليه أحكام السفر وأحكام المسافر. ولم أخذ من مثل قوله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، كما أن الله عز وجل أطلق المرض في هذه الآية كذلك أطلق السفر. فكل ما كان سفرا سواء كان طويلا أم قصيرا فهو سفر تترتب عليه أحكامه، ولا ينظر بعد ذلك إلى المسافة أن يقال مثلا يوم وليلة أو ثلاث أيام من أياميها أو نحو ذلك. فإذا عرفنا أن هذا هو القول الراجح وهو الذي يختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كتبه، بل وفي رسالته الخاصة في أحكام السفر التي كانت طبعت في مجلدات خمس في جزء من أجزائه في مصر طبعة السيد رشيد رضا رحمه الله في طبعة المنار. إذا عرفنا أن السفر مطلقا هو الذي يترتب عليه أحكام المسافر، فحينئذ مجرد أن يخرج المسافر من بلدته تجري عليه أحكام المسافر. فإذا نزل في بلدة أخرى التي كان قاصدا إليها فهناك لا يزال مسافرا أيضا طالت أيامه، كثرت أيامه أو قلت، فهو لا يزال في حكم المسافر إلا إذا نوى الإقامة، عزم على الإقامة هناك. أما ما دام لم يعزم الإقامة وهو يقول في نفسه اليوم أسافر وغدا أسافر وهكذا، فمهما كانت المدة التي أقام في البلدة التي سافر إليها طويلة فهو لا يزال مسافرا. وقد ثبت أن الصحابة حينما خرجوا للجهاد في سبيل الله نحو خراسان من بلاد إيران اليوم، هناك نزلت الثلوج بغزارة فقطعت عليهم الطريق، طريق الرجوع إلى بلادهم، فظلوا ستة أشهر وهم يقصرون الصلاة، ستة أشهر، لأنهم كانوا يأملون أن تزول هذه الثلوج إما بطريقة ربانية إلهية أو بطريقة صناعية كما قد يفعلون اليوم في بعض البلاد. إذن بهذا نعرف أن السفر ليس له حد مسمى شرعا، وإنما هو على الإطلاق المرض، وأن أحكامه تبدأ بمجرد خروج المسافر من بلدته. فإذا وصل إلى البلدة القاصدة إليها فهو لا يزال مسافرا إلا أن يعزم الإقامة، أما ما دام لم يعزم الإقامة فهو مسافر. البطلون هو من المصائب التي أصابت المسلمين في هذا الزمان بسبب غزو الكفار لبلادهم وإتيانهم بعاداتهم وتقاليدهم إليها وتبني بعض المسلمين لها. وهذا بحث يطول أيضا، لكني أقول بإيجاز إن لبس البنطلون فيه آفتان اثنتان. الأولى أنها تحجم العورة، وبخاصة بالنسبة للمصلين الذين لا يلبسون اللباس الطويل الذي يستر ما يحجمه البنطلون من العورة من الأليتين بل وما بينهما في السجدتين. هذا أمر مشاهد مع الأسف لا سيما في صلاة الجماعة، فيسجد الإنسان فيجد أمامه رجلا مبنطلا إن صح التعبير، فيجد هناك الفلقتين من الفخذين، بل وقد يجد ما هو أسود بينهما، ما هو أسوأ من ذلك. هذه الآفة الأولى أن البنطلون يحجم العورة، ولا يجوز للرجل فضلا عن المرأة أن يلبس أو تلبس من اللباس ما يحجم عورته أو عورتها. وهذا كنت مما فصلت القول فيه في كتاب حجاب المرأة المسلمة. والآفة الأخرى أنها لباس الكفار، ولم يكن لباس البنطلون أبدا يوم النار في كل هذه القرون الطويلة في لباس المسلمين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل روحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل فسلم عليه فقال له: هذه ثياب الكفار ألا تلبسها؟ ولذلك
يجب على كل مسلم ابتلي بلباس البنطلون لأمر ما أن يتخذ من فوقه جاكيت طويل أشبه بما يفعله بعض أخواننا الباكستانيين أو الهود من القميص الطويل الذي يصل إلى ركبتين. هذا في الواقع مما يخفف من تحجيم البنطلون لعورة المسلم. ذهب دوره تحريك الأصبع. هناك حديث واحد وهو حديث وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم حينما جلس للتشهد في الصلاة قال: فرأيته يحركها يدعو بها. هذا التحريك ليس كما يفعل بعض أهل السنة من إخواننا، ليس يعني الخفض والرفع، التحريك هكذا، أما هكذا هذا خفض ورفع، وهذا لم يأتي به حديث مطلقا، هذا اسمه خفض ورفع. أما التحريك فهو تحريك في مكانه هكذا. وصح من الإمام أحمد أنه قال: يحركها شديدا، يحركها شديدا. هذا ما يمكن أن يقال جوابا على هذا السؤال. عندك شيء؟
نعم. درجة الحديث ما جعل الله لنسخ.
نعم، هذا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم. ربنا عز وجل لما مسخ اليهود قيادة وخنازير، هؤلاء مكثوا 3 أيام ممسوخين ثم أبيدوا. الممسوخون هؤلاء لم يجعل الله لهم نسلا، فما يظن أو يقول بعض الناس أن الحيوان الفلاني وبخاصة الخلد مثلا أن هذا أصله إنسان، هذا خطأ من الكلام. القرد كان موجودا قبل أن يمسخ الله تبارك وتعالى اليهود قرودا، وما مسخهم قرودا إلا ليجعلهم كالقرود الذين كانوا يشاهدونهم. فالشاهد أن الحديث يعني أن أي قوم يمسخهم الله تبارك وتعالى ببعض الحيوانات، هذه الحيوانات لا يجعل الله لها نسلا، إنما يبيدهم ويفنيهم. طيب الآن الدور الثاني هنا، أنت يا شيخ عندك شيء؟ ما في، تفضل. القرآن كما اتفق عليه أهل السنة والجماعة أنه كلام الله تبارك وتعالى وكلام الله أيضا صفة من صفاته، فبالتالي يجوز الحلف بكلامه تبارك وتعالى وقرآنه. نعم. كيف؟ إذا توهمت السجود للقرآن لكلامه فنعم، أما للمصحف فالمصحف فيه شيء ليس من صفة الله عز وجل. عندك شيء؟ لم يرد في السنة مطلقا حديث ما يبين أنه يرفع عند النفي لا ويثبت عند الإثبات إلا الله، لم يأتي شيء من هذا إطلاق، ولذلك فيبقى حديث وائل ابن حجر سالما من أي حديث معارض، علما بأن الذين يقولون بالرفع كما ذكرنا إنما يقولونه بالرأي والاجتهاد والاستنباط، ومما لا شك فيه من قواعد العلماء جميعا لا اختلاف بينهم على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم أنه لا اجتهاد في مورد النص، فإذا جاء في حديث وائل يصف تحريكه عليه السلام أسبوعه من أول جلوسه إلى سلامه لم يجد معارضة هذه السنة الصريحة الصحيحة بأي استنباط يصدر من أي عالم. في شيء؟ تفضل.
احد الاخوان تفضل بانه كان يحدث معك مشكورا يعني انه النبي كان يقال المسلمين يتبارزون بالقتال ومخلطات الغبور، هل كان النبي يرضى بذلك ويعلم؟
هذا سؤال هام. الواقع ان ذلك وقع، ووقع على علم من الرسول عليه السلام وسكوت منه، ولكن هذا السكوت كان مرهتا من الزمن ولم يستمر منه صلى الله عليه وسلم، ولقد ظهر حكمة ذلك السكوت المؤقت واضحا بينا جليا في صلح الحديبية، حيث أخذ المشركون يرسلون سفيرا منهم، وما أريد أن أقول رسولا منهم وإن كان هذا سائغا من حيث العربية، فكلما أرسلوا سفيرا منهم ليحارثوا الرسول عليه السلام ويفهموا ما يريد، كان يرى هذا السفير تلك المبالغة العجيبة التي لا يعرفونها في ملوك كسرى وقيصر من تهافت الصحابة على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الماء الذي كان يتوضأ به وتبارخهم به، فكان من آثار ما شهدوا أو شهدوا أنهم عادوا إلى رؤوس قريش وقالوا لهم صالح محمدا، فوالله لقد رأينا كسرى وقيصر وما رأينا أحدا يعظمهم كما رأينا أصحاب محمد يعظمون محمدا صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا جرى الصلح المعروف في صلح الحديبية. فكان سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على مثل تلك المبالغة في التبرك به عليه السلام من السياسة الشرعية الحكيمة، ولكنه لأنه طبع على ما وصف بحق في قوله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم، وكما قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم إنما عبد فقولوا عبد الله ورسوله، وكما قال في حديث آخر لا تنزلوني فوق منزلة التي أنزلني الله فيها، أهو تجاوب في نهاية المطاف ما هذا المبدأ الأساسي الذي كان يحياه الرسول عليه السلام، وذلك حينما شاهدهم مرة يتهافتون أيضا على التبرك بوضوئه، فقال لهم: ما يحملكم على هذا؟ قالوا: حب الله ورسوله. قال: هنا الشاهد، إن كنتم تحبون الله ورسوله فاصدقوا في الحديث وأدوا الأمانة. انظر هذا اللطف في النقل من الأمر المفضول إلى الحكم الصادر. لم يصدهم الرسول عليه السلام صدق، وإنما مهد لهم تمهيدا بأسلوب عظيم جدا: ما الذي يحملكم على هذا؟ قالوا: حب الله ورسوله، وهم صادقون في ذلك. فقال لهم: هذا لا يدل على حبكم لله ورسوله، والذي يدلكم على ذلك هو أن تعملوا بما جاء به الرسول عن ربه تبارك وتعالى. ولهذا نحن نرى أن ما ثبت من التبرك هو ثابت، وفي صحيح البخاري قصة الحديبية في صحيح البخاري لا مجال لإنكارها من حيث الرواية أبدا. لكن بعض الناس يأخذون الأمور بالعجلة ولا يأخذونها بالروية، فلو أنهم نظروا أولا إلى الحكمة من ذاك السكوت ثم اطلعوا على الحديث الأخير لجال الإشكال، ولعرفوا عظمة الرسول عليه السلام في ذاك وفي هذا الحديث. عندك شيء؟ بارك الله فيك. إذا رجل أمي ليس هو نبينا الآن، أمي صدر منه عفو الخاطر بيت شعر، صار شاعرا، طبعا لا، الشاعر هو الذي يجيد الشعر، فهذا خرج منه عليه السلام عفو الخاطر، فلا يصبح بذلك شاعرا بحيث أنه يصادم الآية التي أنت ذكرتها. عند شيء؟ إذن سؤالك له شقان: جت السراء هل هي سنة؟ والشق الآخر: هل يخالف الإمام يأتي بها أم لا؟ أما الجواب عن الشق الأول فجت السراء سنة، وينبغي أن لا يغتر ببحث العلامة ابن قيم الجوزية في كتاب زاد المعاد في هذه خير العباد في هذه المسألة، حيث يذهب فيه إلى أن الرسول عليه السلام فعل ذلك للحاجة وليس تسنينا وتشريعا للناس، فإن هذا القول يبين ما ثبت في صحيح البخاري وفي غيره أن أبا حميد السائلي قال لأصحابه يوما وهم جلوس في نحو عشرة: ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالوا: لست بعالمنا بصلاتك. قال: بلى. قالوا: فأعرض. فوصف لهم صلاة رسول الله عليه السلام، فحينما قام من السجدة الثانية إلى ركعة الثانية جلس هذه الجلسة، ثم نهض، ثم أتم وصفه لصلاته عليه السلام، فكان جواب أصحابه الآخرين: صدقت، هكذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هناك حديث في صحيح البخاري من حديث مالك بن الحويرث يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في وتر من الصلاة قام معتمدا على يديه، فهنا في إشعار بجلسة الاستراحة. أما الحديث الأول ففيه التصريح، والشاهد منه كيف يصح أن يقال في فعل فعله الرسول عليه السلام في الصلاة وشاهده منه أصحابه، والأمر كما قال عليه السلام في حديث آخر في غير هذه المناسبة: الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. ابن قيم أو غيره يعلل تعليلا بعد سبعة قرون، أما أبو حميد الساعدي وأصحابه من الصحابة فهم يصفون ما رأوه بأم عينهم. فلو كان الرسول عليه السلام فعل ذلك للحاجة حينما بدنا وأسلنا كما يقول بعض المتأخرين لم يخفى ذلك على الصحابة المشاهدين لصلاته عليه السلام، لا سيما وأبو حميد الساعدي كأنه يتحدى أصحابه ليقول لهم أنا أعرف صلاة الرسول منكم، لكن مع ذلك صدقوه فقالوا له صدقت هكذا كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينئذ من الوضوح بمكان أن الصحابة إذا نقلوا لنا صفة الصلاة وفيها جلس الاستراحة، ولو كان الرسول فعل ذلك للحاجة لسن كانوا يقيموا ذلك أكثر من المتأخرين الذين لم يشهدوا صلاة عليه السلام. لذلك يؤكد الإمام النووي في كتابه العظيم المجموع شرح المهذب أنه ينبغي الاعتناء بالمحافظة على هذه السنة لثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أولئك الصحابة. أما الشق الثاني من السؤال فهو أن الإمام إذا كان لا يأتي بسنة جلسة الاستراحة فما يتأخر المقتدي عنه بل يتابعه، لأن متابعة الإمام واجب من واجبات الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. وهذا حديث عظيم جدا في تأكيد متابعة المقتدي للإمام ولو كان أخل ببعض السنن، لأن المتابعة أوجب من السنن، فإن هذا الحديث قد أسقط فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المقتدي ركن من أركان الصلاة ألا وهو القيام، كما قال عز وجل في القرآن وقوموا لله قانتين، وكما قال عليه السلام في صحيح البخاري من حديث عمران بن الحصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع على جنب. هذا القيام الذي هو ركن من أركان الصلاة أسقطه الرسول عليه الصلاة والسلام عن المقتدي لا لشيء إلا لمتابعته للإمام، فأولى أن نتابع الإمام فيما إذا ترك سنة من السنة. هذا جواب الشق الثاني من السؤال.
يسأل السائل فيقول ما القول الفصل في قوله تعالى الله يستهزئ بهم وقوله تعالى سخر الله منهم وغيرها من الآيات المتشابهة أو المشابهة، هل نثبت ما أثبته الله لنفسه أم نؤولها بلازمها كما يقول بعض المفسرين وجزاكم الله خيرا؟
هذا السؤال جواب معروف عند أهل السلف وأتباع السلف وبالمقابل أتباع الخلف. من المعلوم أن السلف كانوا يقولون في مثل هذه الآية وتلك أمروها كما جاءت، وهم لا يعنون كما يتوهم بعض الخلف اليوم، لا يعنون أمروها بدون فهم، وإنما أمروها كما جاءت بفهم صحيح وبدون تشبيه وتكييف وبالتالي بدون تأويل أو تعطيل. والجواب الحاسم في مثل هاتين الآيتين هو أن نستحضر قول الله عز وجل في صفتين أخريين ألا وهما صفة السمع والبصر، حين قال ربنا عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ففي الآية تنزيه وفيها إثبات لصفتي السمع والبصر، ومعنى التنزيه أننا حينما نثبت لله عز وجل صفة جاءت في كتابه أو في سنة نبيه أننا نثبتها له ك
كما يليق بعظمته تبارك وتعالى وجلاله، ولا نكلف ذلك، فلا نقول سمعه كسمعنا وبصره كبصرنا، كما أننا لا نتأول ذلك كما فعل ذلك قديما بعض غلاة المعتزلة، حيث تأول السمع والبصر بالعلم، قالوا هو السميع البصير أي وهو العليم، علما بأن الله عز وجل قد وصف نفسه في غير ما آية في القرآن الكريم بالعلم. فحينما يأتي أولئك المعتزلة الغلاة فيتأولون السمع والبصر بالعلم، فذلك هو التعطيل الذي قال عنه بعض علمائنا المتقدمين ابن تيمية وابن قيم الجوزية رحمه الله، قالوا المعطل يعبد عدما والمجسم يعبد الصنم. على هذا الأساس من التنزيه والإثبات بدون تشبيه أو تأويل، نقول في الآيتين السابقتين من استهزاء الله عز وجل بالمستهزئين بآياته وسخرية الله عز وجل بأولئك وأمثالهم، إنما هو استهزاء يليق بالله عز وجل وليس من باب سخرية الإنسان بالإنسان واستهزاء الإنسان بالإنسان. فالآية والأخرى كلتاهما يساقان مساق الآيات المتشابهة، نمرها كما جاءت مع الفهم السليم على ما كان عليه السلف الصالح بدون تشبيه، فهنا لا نشبه استهزاء الله بالمشركين كاستهزاء الناس بعضهم في بعض، وإنما نقول استهزاء يليق بالله تبارك وتعالى، كما جاء تماما في الأثر الصحيح الثابت عن الإمام مالك رحمه الله أن رجلا جاء إليه فقال يا مالك الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، أخرج الرجل فإنه مبتدع. كذلك نحن نعلم أن الاستهزاء لغة معروف وهو مقابل المستهزئ باستهزاء من مثله، ولكن الله عز وجل ما دام أنه ثبت لدينا يقينا أنه ليس كمثله شيء فلا نقول استهزاءه كاستهزائنا نحن، كما قال مالك تماما استواء الله عز وجل على عرشه معروف ولكنه بلا كيف والسؤال عن الكيف بدعة، لذلك أمر بإخراج الرجل على اعتبار إياه مبتدعا. كذلك نحن نقول في كل آيات الصفات منها صفة الاستهزاء والسخرية معناهما معروف لغة، ولكن ليس هناك تكييف ولا تشبيه، وهذا هو المنهاج في كل آيات الصفات وأحاديث الصفات.
يسأل السائل فيقول رجل يعيش في معصية الله ثم غرق، هل يعتبر شهيدا أم لا؟
أما من مات غريقا وهو عاصي فهذا أمر لا نستطيع البت فيه، إنما أمره إلى الله عز وجل. كثير مما يأتي من الحكم بالشهادة لبعض الناس ثم يأتي بعض الاستثناءات في بعض الأحاديث، كما جاء في صحيح مسلم أن الله عز وجل يغفر للشهيد كل ذنب، فقال له جبريل عليه السلام إلا الدين، فقال إلا الدين. فيمكن أن يكون في أحاديث الشهادة المتعددة التي كنت ذكرت منها اسما طيبا في كتاب أحكام الجنائز وبدعها، يمكن أن يكون هناك استثناءات نحن لا نعلمها. فمن مات عاصيا غريقا فأمره إلى الله عز وجل، لا سيما وأن القضية هذه أي الحكم بالشهادة للغريق وأمثاله هي شهادة حقية، بحيث أنه لا يترتب عليها أحكام شرعية كشهيد المعركة. فشهيد المعركة مثلا كما تعلمون إن شاء الله جميعا لا يكفن ولا يغسل ويدفن كما هو. أما الشهيد حكما فلا يترتب، أما الشهيد حكما وليس حقيقة فلا يترتب عليه شيء من الأحكام، فيبقى مثل هذا السؤال أمره إلى الله تبارك وتعالى، لأنه لا يترتب علينا نحن كحكم شرعي شيء يجب أن نعرفه. ترى هل مات شهيدا مذكورا له أم لا؟ نقول أمره إلى الله تبارك وتعالى.
السؤال الثاني، وما حكم من يقومون بعمليات انتحارية؟ هل يعتبرون من الشهداء؟
عمليات انتحارية حتى تعتبر شهادة أول ذلك يجب أن تكون في سبيل الله وليس في سبيل ما يسمى اليوم بوطنية أو دفاع عن أرض أو ما شابه ذلك. وثانيا يجب أن تكون الشهادة تحت راية إسلامية يقودها خليفة مسلم. أما هذه المغامرات والمخاطرات التي تقع اليوم فهي كما قال عليه السلام في الحديث المتفق عليه، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. باختصار هذه العملية لا نراها جائزا إلا تحت راية الإسلامية. فإن تصورنا رجلا من هؤلاء كان قاصدا بذلك وجه الله تبارك وتعالى فهو وليته.
يسأل ثالث ويقول إمام مسجد يدعو إلى بدعة شركية ومكفرة، هل يجوز الصلاة خلفه علما بأن المسجد قريب من مقر العمل هذا السائل ولا يوجد مسجد آخر قريب؟
المسألة فيها تفصيل. إن كان هذا الإمام قد أقيمت عليه حجة الله من كتاب الله ومن حديث رسول الله على أن ما هو فيه شرك وكفر بالله ورسوله ثم لم يرتدع فلا تصح الصلاة خلفه. أما إن كان ككثير من هؤلاء الناس الذين يعيشون في جاهلية وليس هناك مع الأسف الشديد من يبلغهم حكم الله عز وجل، فحين ذاك في رأيي أن الصلاة خلفه لأن جائزة، لأننا لا نستطيع أن نكفره وأن نخرجه من الملة ما دام أننا لم نقيم عليه الحجة. نعم.
يسأل السائل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، يقول يعني ما هي الحدود التي عندها لا أدخل أخي المسلم البيت ولا أطعمه الطعام؟
الذي نفهمه من هذا الحديث والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يضع للمسلم منهجا ينطلق عليه في حياته، ألا يصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامه إلا تقي. ولا يعني الحديث أنه لا يجوز للمسلم أن يطعم غير المؤمن الصالح، وإنما يقصد الحديث أنه ينبغي له أن لا يخالط إلا مؤمنا وأن لا يأكل طعامه إلا تقي. المخالطة والمصاحبة والمصادقة شيء، وأن يطعم بمناسبة ما كافرا أو فاسقا شيء آخر، هذا يجوز، ولكن ينبغي أن لا يكون ذلك منهج حياته. ذلك لأن المصاحب للصالحين وللصادقين يتأثر بصحبتهم منهم خيرا، والعكس بالعكس. مثل الجليس الصالح كمثل زارع المسك، إما أن يحبيك أي يعطيك مجانا، وإما أن تشتري منه، وإما أن تشم منه رائحة طيبة. ومثل الجليس السوء كمثل الحداد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. ومعنى الحديث
أن الصاحب للصالح لا بد أن يخرج منه بكسب، والعكس بالعكس أن المصاحب للصالح لا بد أن يتضرر منه، كما مثل الرسول عليه السلام في الجليس الصالح كمثل باعي المثل، إما أن يقدم إليك مجانا من المثل فهذه منفعة ظاهرة، وإما أن تشتري منه فهي منفعة دون تلك، وإما أن تشم منه رائحة طيبة فهي منفعة أيضا ولو دون المنفعتين السابقتين. كذلك مثل الجليس السوء كمثل الحداد، إما أن يحرق ثيابه بالنار التي يوقدها، وإما أن تشم بسببها رائحة كريهة. فأيضا الصاحب كما يقال ساحب، الصاحب ساحب، إن كان صالحا سحبه إلى صلاح، وإن كان صالحا سحبه إلى الصلاح. ولذلك قيل عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، وكل مقارن بالمقارن يقتدي. من هنا جاء أمر هام جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نهى في غير ما حديث ثابت ما المسلم أن يخالف المشرك، فقال عليه الصلاة والسلام من جاء مع المشرك أن من خالفه وصاحبه فهو مثله، وقال عليه السلام أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، وقال أيضا المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما، أي المسلم يسكن بعيدا عن المشرك ولا يقاربه سكن، بحيث أن أحدهما إذا أوقد ناره على قاعدة العرب في قيامهم قديما وأيضا حديثا في بعض الصحابة فتتراءى نارهما، يقول الرسول ابتعد في سكنك عن سكن المشرك خشية أن يتأثر بشيء من تقاليده وعاداته وأخلاقه وأطباعه. لذلك فلا يجوز للمسلم أن يخالف إلا الصالحين، هذا هو المقصود بقوله عليه السلام في الحديث السابق المسؤول عنه لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. نعم.
يسأل السائل فيقول ما حكم شراء أسهم لمؤسسة حكومية عملها ليس فيه ربا ولكنها تتعامل وتودع أموالها في بنوك ربوية؟
ما دام أن النتيجة دارت إلى التعامل بالبنوك الربوية فلا يجوز شراء مثل هذه الأسهم، لأن الأمر كما قال عليه السلام في غير هذه المناسبة إنما الأعمال بالقوافل. نعم.
هنا يسأل السائل هل آيات الصفات والأحاديث من المتشابهات أم من المحكمات كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في
الكتاب؟ هي من جهة من المتشابهات، وذلك فيما يتعلق بالكيفيات، وليست من المتشابهات من حيث أن لها معنى ظاهرا كما قلنا آنفا في قول السلف أمروها كما جاءت، يعني بالمفهوم العربي، والمثال عن ذلك سابقا ذكرناه أيضا. فهي بهذا الاعتبار أي بمعنى أن هذه الآيات لها معاني معروفة في اللغة العربية فهي غير متشابهة.
أخي المستمع، لم تنتهي هذه المادة بعد، فنرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي.